والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بأس اليوم من ذكر فائدة متعلقة بالتأصيل في طلب العلم وفيما يتعلق بمسائل الطلب والمنهجية في تحصيل علوم الشريعة كما هي عادتنا. وفي هذه المقدمة السريعة أحب أن أشير إلى معنى عظيم قاله ابن عباس رضي الله عنه حينما سئل بما نلت العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول. فبين رحمه الله ورضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر تحصيل العلم، أو ذكر وسيلة تحصيل العلم وذكر القلب العقول، يعني القلب الذي يعقل ما يسمع. ومعنى يعقل ما يسمع يعني أنه يستطيع تحمل العلم، فإن من الناس من هو ليس بقادر على تحمل العلم، قلبه لا يعقل مسائل العلم. ولذلك تجد الماهر من الأطباء والعالم بعلوم الحاسب الآلي وغيرها من العلوم الدنيوية كالفيزياء والكيمياء ونحوه، لكنه لا يستطيع أن يفهم مسألة فقهية أو يدرس مسألة من مسائل الترجيح وما يتعلق بمسائل الفقه أو دقائق الحديث ونحو ذلك. فبعض الناس لا يكون قابلا لتحمل علوم الشريعة، فهذا يطالب بالحد الأدنى من العلم وهو الذي تحصل به نجاته وصحة توحيده وعبادته. وأما ما نحن بصدده من طلب العلم رفعا للجهل عن ذواتنا ورفعا للجهل عن غيرنا، فهذا مقام يستوجب أن يجد الإنسان من نفسه فهما للعلم وإدراكا له وقدرة على تحمله، وهو القلب العقول. فإذا لم يكن المحل قابلا فإنه يصعب عليه أن يكون متحملا للعلم أو قد يمتنع. واللسان السؤول هو بمذاكرة أهل العلم، وقد قيل لا يطلب العلم مستكبر ولا مستحيل، لأن المستكبر يأنف عن سؤال غيره هو المتكبر، وأما المستحي فإنه يستحي عن سؤال غيره خوفا من أن ينظر الناس إليه نظرا فيه نوع استنكار لجهله بهذه المسألة مثلا، أو لغير ذلك من العوائق التي تعيق بعض الناس عن السؤال. لكن ينبغي أن يفهم أن العلم لا يكون بالسؤال، بمعنى أن الإنسان لا يكون علما بمجرد السؤالات، فإن العلم لا يبنى بأن أسأل هذا مسألة وأسأل غير هذا مسألة وأسمع شريط في الفتاوى وأقرأ السؤالات وأجوبة العلماء مثلا في كتب الفتاوى ونحوها، ويظن أن هذا طريق لتحصيل العلم، وأن كثرة السؤال تبني عنده العلم. لا، إن السؤال يكون عما أشكل مما ينبني عليه فهم مسائل العلم، مما ينبني عليه فهم لمسألة من مسائل العلم. أما السؤال عن كل واردة خاطرة أو تتبع كلام العلماء في أجوبتهم على الأسئلة كما قد يحصل بعض الطلاب العلم، يكون نظرهم دائما في كتب الفتاوى وأشرطة الفتاوى، فلا ريب أن هذا يحصل معلومات ويكون عنده حصيلة طيبة من المعلومات، بس إذا ضبط الفتاوى نفسها، لكنه لا يكون مؤصلا علميا. ولذلك تجده أحيانا إذا تجرأ وأراد أن يفتي أو يوجه، فإنه يستخدم بعض الأجوبة التي قد عرضت في بعض المسألة التي قرأها، لكنه لا يفهم أنه قد يكون هناك فرق بين هذه المسألة وتلك، لا يعرف أن قد يكون هذا الجواب إنما جواب بالنظر إلى حال السائل أو إلى مراد السائل أو إلى حال المسؤول أيضا، فإن أحوال المسؤولين تختلف، يعني العلماء الذين يفتون ويجيبون فقد يكون له نفس في بعض الإجابات بالتفصيل وبعضها بالإجمال، وبعضها قد يكون فتوى على نسق الفتوى الموجودة في أهل زمانه وأهل بلده لكي لا يحصل فرقة بين المسلمين، ويلزم بالضرورة أن هذا ما يترجح عنده مطلقا، فإن هناك أحوال تعتري الأجوبة على الأسئلة. ولذلك من الغلط والخطأ التأصيل على السؤالات. ولذلك نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى خطورة هذا المنهج حين كلامه عمن يستدل ببعض أجوبة الإمام أحمد على أنها قواعد عامة في بابها، وكذلك في أجوبة بعض التابعين والأئمة على أنها أصل على اتخاذها كتأصيل للمسائل. ونبه رحمه الله أنه ينبغي للنظر إلى أمور، منها سبب السؤال ومنها حال السائل ونحو ذلك، فإنه به يفهم السياق الذي من أجل خرج الجواب. ولذلك قد تجد في جواب الأئمة كلمة أحمد وغيره أكثر من رواية، مرة بالكراهة، مرة بالمنع، مرة بالتحريم، مرة بالإباحة، وهكذا تجد مرة مثلا الإمام أحمد والإمام مالك أيضا ورد عنها، فإن يسأل عن بعض حزب المبتدعة فيقول لا، ثم تنتهي مرة أخرى يقول يأمر بهجره، فتنظر فترى أن الذي نهى عن هجره أو عدم الصوت خلفه أو نحوه إنما لأنه في أرض كان في أرض من خراسان، أرض بعيدة عن ديار الإسلام كانت، والبدعة فيها ظاهرة والسنة فيها خفية، بخلاف الحال في بغداد والمدينة ودمشق وغيرها من عواصم الإسلام. فرادي أن طالب العلم ينبغي أن يؤصل نفسه بدراسة علوم الشريعة ومعرفة القواعد والأصول، لا أن تكون همته لتحصيل الفروع والمسائل، لأن هذه لا تنتهي وتفنى دون الأعمار، لكن ينبغي أن يعتني بأصول العلم بالقواعد بالتأصيل حتى يكون علمه مبني على أسس راسخ. وما يتعلق بهذه القواعد وهذه الأصول من استشكالات يسأل بها يسألها. ولذلك ترى أن أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة، لأن همتهم كانت متوجهة إلى أصول العلم وأصول المسائل، فلذلك تجد ان السؤالات العلماء ليست مثل اليوم. الناس اليوم تجد مثلا اذا رحنا اذا ذهبت الى ملتقى او مؤتمر او محاضرة تجد عندك الكم الهائل الذي ما كان يحصل من الاسئلة. بل اذكر اننا كنا في وقت ليس بالبعيد في احد المدن في امريكا الشمالية وخلال نصف ساعة فقط لعله اجتمع يعني بين ايدي المحاضرين اكثر من 200 سؤال. ليس هذا عيبا في السائلين وقد يكون هذا الدليل على كثرة الجهل، لكن ايضا الناس او كثير من الناس عنده حب للسؤال وقد كان النهي عن السؤال عموما في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر حكاية بني إسرائيل وما قد أهلكهم الله به، وأن من أسباب ذلك كثرة مسائلهم لأنبيائهم، يعني كثرة أسئلتهم وتشقيقاتهم وتفصيلاتهم، فإن هذا يضر الإنسان من حيث هو يريد الإحسان، لكن يسأل الإنسان عما يتعلق بديانته شيء في الحلال والحرام سيقدم عليه، شيء يتعلق بأصول العلم والمسائل ينبغي أن يسأل عنه، لكن يكون منهجه عدم الإحسان من ذلك، لأن هذه تضيع الإنسان وتفرق شعبه وهمته وعقله عن المقصود في طلب العلم، وهو العناية بالأصول والعناية بالتأصيل، وإلا فروع المسائل لا تنتهي، وإذا خاض في فرع سيجد أن هذا الفرع ينتج عن فرع آخر، ثم هذا الفرع الآخر ينتج عن آخر، وهكذا يجد نفسه قد ضاع في بحر متلاطم من المسائل التي لا تنتهي، وتجد يدخل في تشقيق ثم بعد تشقيق، ثم يجد أن هذا الاستدلال وجه الاستدلال، ثم يعترض على وجه الاستدلال، ثم يبدأ يبحث في طريقة الاستدلال وفي أدلة هذا الاستدلال، ثم يعني تجد نفسك تدخل في متاهات من وتهاليز من مسائل العلم ما تفقدك التأصيل. ولذلك كان من وصايا شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى أن طالب العلم في بدايته ينبغي ألا يكون كثير النظر أو يرى أو يؤصل نفسه من خلال الكتب الشروح المتوسعة، كتب شروح الأحاديث المتوسعة والكتب التي تعتني بالتوسع، وإنما يعتني في البداية بالمختصرات، لأن بعض الكتب تأتي بالمسألة ثم تأتي بالإشكال ثم تأتي عن الاستشكال بالاستشكال ثم تأتي بجواب هذا الاستشكال من 10 أوجه مثلا أو من 5 أوجه، ثم كل وجه تخرج عليه استشكال، ثم الطالب يضيع دون المسألة الأصلية ولم يفهم ما الباب لماذا عقد ولم يفهم لماذا هذه المسألة قد جمعت، وذلك يضيع لهم الطالب. وكان يوصي جزاه رحمه الله وغفر له وأعلى مقامه في جنات النعيم هو وإخوانه من أهل العلم بالعناية بالكتب المختصرة المفيدة التي تتعلق بذكر الكليات والقواعد والأصول والتأصيل على هذا المبدأ، ثم الإنسان يجد نفسه بعد فترة بعد مضي الزمن كما أشرت إلى أصولها ويشق الشيء بنظيره حتى تجتمع عنده مسائل العلم ما لا يقدر قدره إلا الله جل جلال، ويكون عنده من الملكة حينئذ ما يستطيع أن يجيب على المسائل ويفرع المسائل ويقسمها وينظر فيها نظرا صحيحا سديدا. هذه خاطرة أحببت أن أجعلها كعادتنا بين يدي الدرس. نعم تفضل.
الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك واطبخ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. باب لا يقول عبدي وأمتي. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واطبخ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فهذا الباب باب لا يقول عبدي وأمتي، هو من جنس الأبواب التي قبله، فإن الباب قبله في قولي اللهم اغفر لي إن شئت، ولا يقال السلام على الله، وما جاء في ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الأبواب كلها متعلقة بتعظيم جناب الله جل جلاله وعز شانه فيما يتعلق بالتمشيط الخبري العلمي، وهو فيما يتعلق بأسماء الله جل جلاله وصفاته عز شانه، وفي معاني ربوبيته، والتحذير من اللفظ الذي قد يفضي إلى عدم تعظيم أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به. ولا ريب أن من أعظم صفات الله عز وجل ومن أوسعها أنه الرب جل جلاله، فهو رب كل شيء ومالك كل شيء، والربوبية هي من أخص خصائص الله جل جلاله وعز شانه كالإلهية. ولذلك كان الواجب تعظيم ربوبية الله لتعظيم أسمائه وصفاته، وما كان إخلالا في تعظيم هذا المعنى وهذا الوصف لله وهو وصف ربوبيته كان إخلالا للتوحيد، لأنه معلوم أن الربوبية هي قاعدة من قواعد التوحيد التي تثبت بها توحيد الإلهية. والشريعة قد جاءت بالحفاظ على هذا التوحيد وضرب سياج حوله يحيطه ويمنع عنه كل ما قد يؤدي إلى الإخلال بالتوحيد. ولذلك هذه الأبواب لو تلاحظ كلها جاءت في صيانة جناب التوحيد من أي لفظ أو أمر فيه نوع قدح للتوحيد أو إخلال به. ولذا كان الواجب على الموحد أن يحترز من الألفاظ التي يكون فيها نوع إساءة أدب في حق الله وجناب الله جل جلاله. باب لا يقول عبدي وأمتي. العبودية هي على الحقيقة عبودية البشر لله، وهذه العبودية إما أن تكون عبودية قهر أو عبودية اختيار. فعبودية الله يعني أن كل الخلق معبدين يعني مقهورين لله، فهم تحت ملك ربهم وهم تحت ملك الله وفي قدرة الله وتحت سلطانه وجبروته. ولذلك قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. يعني كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومعلوم أن في الأرض والسماء من الجن والإنس منهم ليسوا بمسلمين منهم من الكافرين والشياطين، ومع ذلك جسمهم الله عباد بمعنى أنهم عباد لله مربوبين مقهورين. اللهم إني عبدك وابن عبدك. وقد يكون هذا القائل أبوه كافرا أو جده كافرا أو أحد من أجداده ليس بمسلم، وقال فلان عبد الله وهو من العصاة الفسقة الذين ليسوا ممن يطيع ربهم كما يطيع العبد سيده. ومع ذلك سمي عبدا لأنها عبودية القهر وكونهم في ملك الله وسلطانه، تسمى عند العلماء العبودية العامة. وعبودية الأخرى هي أشرف المعاني وهي عبودية الاختيار، وهذه العبودية عبودية الاختيار هي التي تطلق على عبد الله المطيع. فلما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا أن أدخلتني تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إذن الدخول في هذه العبودية هو دخول اختيار، ولذلك هؤلاء هم عباد الله المخلصين من عبادنا المخلصين. إذن هم عباد اختاروا عبودية الله جل جلاله، فهو عبد يعني عابد لله جل جلاله، ذليل بين يدي مولاه، وهي كمال الحب مع كمال الذل والخضوع والتعظيم المفضي إلى كمال الطاعة لله عز وجل. فهذه تسمى عند العلماء عبودية خاصة، عبودية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين أو بعباد الله الصالحين. والأمة هي المؤنث من العبد، ولذلك قال اللهم إني عبدك وابن أمتك وابن أمتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذن الأمة هو المؤنث من العبد وهي أمة الله، بمعنى أن الله ربها ومالكها، كما أن العبد الله هو ربه ومالكه. لا يقول عبدي وأمتي. النهي هنا هو إما للتحريم أو للكراهة للتنزيه. وقد اختلف العلماء كما سيأتينا في حقيقة هذا النهي، ولكن المراد بهذا الباب في كتاب التوحيد هو أن الإمام رحمه الله ساقه مع الأبواب التي قبله ليحترز العبد من الألفاظ التي فيها نوع مناقضة أو معارضة لما يجب على العبد من تحقيق كمال التوحيد لله. لأن قولك عبدي وأمتي فيه سوء أدب مع مقام الربوبية، مع مقام الربوبية، لأننا عبيد لله ولأنهن إماء لله جل جلاله. فإن الرجل إذا قال لعبده عبدي وأمتي كان فيه مناساة لكمال الأدب الواجب في حق الرب جل وعلا. ولذا كان محرما عند كثير من أهل العلم، لا يرون أن الإنسان يقول فلان عبدي فلان عبدي هكذا على وجه الإخبار عن نفسه، على وجه الإخبار عن نفسه يقول هذا عبدي هذه أمتي. فإن الإنسان عبد لله، المرأة أمة لله وليست لك. وقيل أيضا النهي هنا مقصود لمعنى آخر زائد، فهو بالإضافة إلى كون الإنسان حينما يقول عبدي وأمتي يدخل فيه نوع عجب، لا يدخل فيه نوع رجب ويدخل فيه نوع كبر في قلبه واستكبار. ومعلوم أن الكبر والتكبر والاستكبار لا يجامع حقيقة ما أمر الله به العباد من العبودية وهي الذل والانكسار. ولذلك كان الشيطان رمز للتكبر، وكان الإنسان الطائع رمز للعبودية التي تنافي معنى الاستكبار والكبر. وحينما يقول الإنسان عبدي وأمتي في نور تكبر، وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب من صفاء القلب من أي نور تكبر واستعلاء بالباطل على الناس، لأن الأصل في العبودية أنها لله عز وجل. قال بعض أهل العلم أن قولك عبدي وأمتي ليس بمحرم، وإنما هو مكروه، وإنما هو مكروه. استدلوا على الكراهة بأدلة. أولا من قال بالتحريم واضح أن النهي يقتضي التحريم، من قال بالكراهة قالوا نحن نصرف النهي إلى الكراهة لأمور، منها أن هذا إنما سيق مساق الأدب، ومعلوم قالوا أنه لما كان السياق مساق أو سياق التحريم مساق الأدب، فإن الأدب من الأمور المكملة وليست الواجبة، وعلى هذا نقول إنه من باب كمال التأدب ولذا فهو ليس من الأمور الواجبة. ولا شك أن هذا الأسلوب أو هذا التوجيه ضعيف كما هو ظاهر. وقالوا أن من الصوارف أن يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك، أن يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك، وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. واذكرني عند ربك، وأيضا قال فأنساه الشيطان ذكرى ذكرى ربك، يعني ذكرى سيده، ذكرى سيده. واذكرني عند ربك يعني اذكرني عند سيدك الملك، وارجع إلى ربك يعني ارجع إلى ملك الملك وسيدك، واسأله ما مال النسوة اللاتي قطعنا أيديكن. واستشهد البخاري رحمه الله على جواز قول عبدي وأمتي، وأن النهي المراد به الكراهة دون التحريم بقول الله تعالى والصالحين من عبادكم وإماءهم والصالحين من عبادكم وإمائكم. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المشهور حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا أعرف أحد منا ولا يبدو عليه أثر السهر إلى أن قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منها أن تلد الأمة ربتها وفي لفظ صحيح أن تلد الأمة ربها. إذا هذه الأدلة قال العلماء بأنها تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة جمعا بين النصوص، ولكن في الحقيقة إن هذه النصوص محل تأمل من جهة الاستدلال بها على المراد. لما؟ أما ذكر يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك ارجع إلى ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلأن هذه الصيغة لا يستدل على جوازها بشرع من قبلنا، لأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. ومعلوم مثلا أن التحية كانت في عهد يوسف عليه السلام في قومه السجود، وكان يسجد بعضهم لبعض وكانت هذه تحييتهم، وبذلك يعرفون سجود إخوة يوسف ليعقوب ولأبويهما ليعقوب وزوجته أمهم فسجدوا له. فهذه التحية كانت معروفة في الأمم من قبلنا وكانت جائزة في شريعتهم، أما في شريعتنا فهي محرمة، بل لو سجد أحد لأحد فكفر وخرج من ملة الإسلام. وبهذا تعلم أنه لا احتجاج بمثل هذه النصوص المتعلقة بيوسف عليه السلام. بقي والصالحين من عبادكم وإمائكم. أقول أيضا هذا ليس فيه دليل، لأن المنهي عنه هو أن يقول الرجل عن نفسه، لأن الإنسان إذا قال هذا عهدي أمتي وهذا عهدي حصل فيه معنى الكبر ومعنى من معاني منازعة الله بربوبيته. إذا قالها قال لك عبدي أمتي ورحب. وأما أن يقال والصالحين من عبادكم وإمائكم فإن هذا إخبار من الله وليس هو إنشاء من المتكلم الذي نهي عن القول بمثل هذا. ومثل تماما أن ترد الأمة ربتها، أما ربتها بالتأنيث فلا إشكال فيه، لأن الرب غير الرب، فلا إشكال مطلقا في لفظ ربتها، لأنه على التأنيث فهو خارج محل النزاع، لأن الله عز وجل يؤنث. وإنما الإشكال في اللفظ الثاني أن تلد الأمد ربها فيقربها. فحينئذ نقول أيضا هذا من باب الإخبار وليس من باب يعني أن يكون الإنسان متكلما به، أن يكون الإنسان متكلما به. وقد ذكر بعض أهل العلم توجيهات أخرى لمثل هذا الحديث، والذي ذكرته لك إن شاء الله فيه كفاية لفهم المراد أو المعنى من مثل هذه النصوص دون الحاجة إلى الخوض في التفاصيل نظرا لضيق الوقت، لكن يمكن أن تراجع في شروح الأحاديث في محلها في صحيح البخاري وغيره. لاحظ الحديث الذي جاء قال لا يقول أحدكم قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك رضي ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي والفتاة. وش الحديث؟ فتايا وفتاتي وغلامي. نقول هذا ظاهر بأن اللفظ الذي روحي فيه جانب الأدب والتعظيم لله عز وجل من وجهين، من وجه أن المتكلم لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأمتي لما قد يكون فيه من الكبر المنافي لحقيقة العبودية لله. وأيضا نهي العبد أن يقول مثلا ربي، أو يقول أو نهي العبد أن يقول ربي فلان، أو لا يقول أحدكم أطعم ربك واطئ ربك، يعني لا يقول أحدكم للعبد أطعم ربك واطئ ربك. قال العلماء فمن باب أولى ألا يقول العبد أيضا أطعمت ربي وطأت ربي، إذا كان النهي أن أحد ثالث طرف ثالث يقول أطعم ربك واطئ ربك لأن هذا فيه نوع إذلال، أو أن السيد نفسه يقول لعبده يقول هيا أطعم ربك واطئ ربك، فإن هذا فيه نوع إذلال ونوع تكبر من القائل. فقال العلماء وهو من باب أولى أن لا يقول العبد أيضا أطعمت ربي ووطأت ربي لما فيه نوع الشعور ب الذل الزائد لأحد بلفظ الربوبية التي هي من خصائص الله لغير الله جل جلاله، وكذلك أنه يحتمل معنى فاسد أطعمت ربي ووضأت ربي. قال العلماء أيضا من النهي أن هذا معنى مشكل لو سمعه الإنسان دون دون معرفة سابق ولاحق، فقد ينصرف الذهن بل هو سينصرف إلى الله جل جلاله سيكون المعنى باطل. وإذا كان المراد أو واضحا من أنه يعني سيده أو مولاه الذي هو ينتمي إليه، فقالوا أيضا أن هذا فيه مزيد ذل ومزيد أو فيه دلالة على الكبر أو فيه نوع مشاكرة في اللفظ لما هو من خصائص الله وهي ربوبيته إذا أمر العبد بأن يقول سيدي ومولاي. هنا الاشكال وهو أليس الله مولى معنى يتولى، وأليس الله هو السيد وليس الله هو المولى، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والسيد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. وسلم قال فمولاكم الله. حتى جاء في حديث صحيح مسلم بدائعا أن تقول مولاي، لكن هذا ليس هذا اللفظ، هذه الزيادة في اللفظ، لا تقول مولاي إنما مولاكم الله، قد ضاعفها جماهير العلماء، جماهير العلماء، وهي هذا اللفظ. المراد أنه هنا قد يستشكل الإنسان مثل هذا، نقول لفظ السيادة والولاء والولاية، الولاية أنه الله مولاك وسيدك، هذا اللفظ مولى. ذكر العلماء أن له 16 معنى، كلمة مولى أو مولاي، عفوا مولاي، فإن المولى عز وجل أو المولى لفظ المولى لها 16 معنى في لغة العرب، بخلاف الرب، فالمولى والسيد لفظ عام واسع يحتمل معاني كثيرة، بخلاف لفظ الرب فإنه إذا أطلق فإنه لا يطلق إلا على الله، بخلاف السيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لسيدكم إن ابني هذا سيد يسمع ما يقول سيدكم، كما قال في سعد بن عبادة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا بلال، إنما السيد هو الله، إنما قيل هذا الحديث وجه بتوجيهات عند أهل العلم، منها أنه لا يقال السيد على وجه الإطلاق بمعنى الذي له السيادة الكاملة إلا الله، وأما أن يقال سيد أو فلان سيد كذا أو سيد كذا فإنه بحسب ما يضاف إليه، ولذلك قال سيدكم أنتم، يعني سيدي أنا. أما السيد على وجه العموم والشمول يعني سيد كل شيء وكل أحد، هذا لا يجوز أن يقال في أحد أبدا، سيدنا نحن. أما السيد على وجه العموم والإطلاق لا ينبغي ولا يجوز، وهذا أظهر التوجيهات. ويقال أيضا أن هذا النهي قد جاء في مقام ماذا تعرفون؟
لا تقول إنما السيد الله. إيه؟
في أي مقام جاء؟
سيدنا محمد.
إيه لا تسيدوني فإنما السيد هو الله. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشعرني يعني تفقيد، أظن أنه صحيح الذي مستقر عن عندي أنه ثابت، عند ثابت. فهذا المقام فيه نوع تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي عن الغلو في شخصه صلى الله عليه وسلم، سدا لما قد يكون من ذرائع الشرك. وأيضا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يناسب حينما يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا سيدنا، أو يقول أو يقال السيد، يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد مع اقترانه باسم الله جل جلاله دون تسييد الله، فكأن فيه نوع حماية لجناب التوحيد أن يقع في قلب السامع حينما يسيد النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله جل جلاله، وكأن للنبي صلى الله عليه وسلم مقاما من مقامات الربوبية يشارك فيها الله جل جلاله، ولذلك يكون من المناسب. لكن لو نثبت وقت سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا خلاف ما لو قيل لو ذكر في معرض ذكر الله جل جلاله ما في التشهد أو في غيره. والذي قلت لك في بداية الكلام أن السيد إذا كان على وجه التقييد فإنه يختلف عن السيد على وجه الإطلاق والعموم والشمول، فإن الثاني منهما وهو العموم والشمول لا يطلق إلا على الله، لا يقال فلان السيد مطلقا كذا، إنما يقال سيدنا، سيد قومه، سيد كذا، سيد هذا العرض ونحو ذلك. أيضا إذا يقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. إذا هنا النهي أن يقول الإنسان عبدي وأمتي، لكن يقال فلان عبد فلان، لأنه من جهة الخبر والإخبار فإن هذا خلاف ما لو قال الإنسان عن نفسي هذا عبدي، لأن الذين كبر وفي نوع التكبر نسي ما في تلك الأيام التي كانت قريبة عهد الجاهليون من اعتقادهم في الصورة التي نهي عنها في الحديث. وبهذا تجتمع الأقوال والله عز وجل أعلم. وإن ترك الإنسان هذا اللفظ مطلقا والتزم بالألفاظ النبوية يقول فتايا وفتاتي وفتاتي وغلام، فهو أرفع وأبعد وأكمل بالأدب في حق الله جل جلاله. هذا أيضا ينبغي أن يعرف أنه متعلق بالمكلفين الذين تظهر فيهم معنى العبودية، تظهر فيهم معنى العبودية، وليس كما ظن بعض أهل العلم أن المراد غير المكلفين ليسوا معبدين لله، لا، الكل مخلوق عبد لله، حتى البهائم، حتى الشجر لأنهم داخلين تحت ملك يوقعون. لكن مراد العلماء أن عبوديتهم غير ظاهرة، ولذلك ليست داخلة في هذا الباب. فمثلا تقول فلان رب الدار، فلان رب المال، فلان رب المنزل، لا يقال هذا حرام، لأن المنزل والدار والدواب هذه عبوديتها غير ظاهرة. يعني لا يفهم أحد حينما يقال هو رب الدواب أن الدواب تسجد له، ولا يشعر أحد بربوبيته يعني أنه خالق للدواب وأنه ربها كخالقها، لا. ولذلك أجاز العلماء مثل هذا النقد لأنه ليس فيه نوع مشاكلة أو ليس فيه نوع مشاركة ولو لفظية لما يكون خاصا لمقام التكليف والعبودية، لأن الإلحاد لا تنصرف إلى كون هذه الأشياء مرغوبة للإنسان، بل هي إضافة ملك وليس يحصل منها خضوع وتذلل كما يحصل من العبد والمولى لمولاه وسيده.
باب لا يرد من سأل بالله. عن الحسن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنه حتى تروا أنكم قد تفأمون. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
هذا القرآن كالذي قبله في تعظيم أسماء الله وصفاته وربوبيته وتكميل توحيد الله جل جلاله، بأن من تعظيم أسماء الله الحسنى ومن تعظيم ذات الله ومن تعظيم صفاته أنك إذا سئلت بهذا العظيم وهو الله جل جلاله ألا ترد سائل، لأن ردك للسائل إذا سألك بالله كأن فيه نوع رد لله جل جلاله ورد باسمه، وكأن قلبك استهان بهذه الوسيلة التي استخدمت لتحقيق المطلوب. فوسيلة السائل إليك الآن أنه يسألك بالله، فإذا رددت من سألك بالله أو بوجه الله فيه عدم إعظام لله جل جلاله، وقلب الموحد يقوم مقام التعظيم لله وكل ما يتصل به جل جلاله وكل ما يتعلق به. فإذا ذكر اسم الله حصل التعظيم للعبد، وإذا سئل بالله حصل التعظيم لذكر الله جل جلاله، فيجيب السائل لا لشيء إلا لما قام في القلب من تعظيم الله. وإذا قلب الموحد المعظم لله ينتفض إذا ذكر الله، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تعظيما لله وعلما بمقام الله جل جلاله. وإذا الموحد إذا سئل بالله أعطى، وإذا استعيذ بالله أمامه أجاب، وإذا ذكر الله وحده أمامه حصل بقلب من التعظيم لله عز وجل. وهذا والله يا إخواني من كمال التوحيد، من كمال التعظيم. وعدم جواز رد السائل بالله إنما ورد حتى لا يقع في القلب أي نوع من أنواع الاستهانة أو عدم التعظيم والإجلال لله. وهذا واضح وجه مناسبة أهل كتاب التوحيد، واضح تعلقه بالأبواب التي قبل التي تتكلم عن صيانة كلام الأسماء كلام التوحيد، وذلك بتعظيم أسماء الله وصفاته، لأن الأبواب كلها متصلة بأسماء الله وصفاته. قال باب لا يرد، أو باب لا يرد من سأل بالله. جاء في باب لا يرد من سأل بالله. هذه المسألة مسألة اختلف فيها العلماء عن من سألك بالله ماذا يجب عليك؟ هل النهي هنا للتحريم مطلقا لا يرد من سأل بالله؟ طبعا نحن نتكلم عن إنسان سئل عما يقدر، نحن نتكلم عن أن الإنسان سئل عن شيء هو له قدرة عليه، وليس نتكلم عن شيء ليست لك قدرة على أدائه. لكن نتكلم إذا سئلت سؤالا عن شيء تقدر عليه، هل يجب عليك إجابة السائل أم لا؟ قال العلماء بعض أهل العلم يجب إجابته ويحرم رده. لو أن خبيرا قال أسألك بالله مثلا أن تعطيني، أو سألتك بالله أن تدخل، سألتك يعني لو أن هذا حصل سئلت بالله جل جلاله، هل يجب عليك أن تجيب هذا الطلب وجوب، وإذا لم تجب يحرم؟ قال بعض أهل العلم وبعض أهل العلم قالوا إنما هذا للندب، يعني يستحب ولا يجب، والصحيح يا اخواني الذي عليه المحققين من العلماء ان هذه المساله فيها تفصيل، وهو ما نعرف، وهو ان السائل اذا كان سؤاله على وجه التعيين، يعني السؤال معين في امر معين، فحينئذ يجب الاجابه. اذا كان السؤال معين في امر معين تجب الاجابه. لو ان الان فقيرا قام بعد الصلاة في المسجد وقال أسألكم بالله أن تعطوني، هل يجب على كل من في المسجد أن يعطي؟ لأنه ما عين ولم يعين أمرا معينا يحتاج إليه، ولذلك قالوا ما تجب هنا، إنما يستحب. إذن يستحب لك إذا كان التوجه ليس لمعين أو ليس في أمر معين أيضا. لو أنه قيل هناك فقراء في العراق بالله عليكم ادعموه، هذا ليس لمعين إنما لفقراء، لمساكين، لمهجرين، لشهاد، لأولاد من قتل أو استشهد كما يقال ونحو ذلك، يعني هذا ليس لمعين أو لفقراء البلد الفلاني أو الجرمن أو المتضررين من الحدث الفلاني، هذا ما هو معين. لكن هذا الجواب او الاجابة في اذا ذكر الله وسئل بالله فيه فحينئذ يستحب له. اما اذا كان معين فلان عينك بالسؤال لله في امر معين، حينئذ يجب عليك الوفاء تعظيما لله جل جلاله بقدر ما تستطيع. واستثنى العلماء من ذلك حالة واحدة، وهي إذا كنت تعلم كذب السائل، كذب يستخدم اسم الله لأغراض شخصية، فقال العلماء حينئذ يباح لك إعطاؤه ويجوز لك منعه. فإذا أعطيته ما علمك بكذبه تؤجر على تعظيمك لاسم الله. شوف إلى أي درجة العلماء رأوا تعظيم جناب التوحيد في قلوب الموحدين، حتى ما علمك بكذب قالوا يباح لك أن تعطي، لأن العطاء هنا إنما هو من باب تعظيم الله جل جلاله. استدل على هذا الأمر الذي هو فيه تحقيق بكمال التوحيد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيذوه، وقد مر معنى الاستعاذة، ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج جارية ودخل عليها وروي أن بعض أمهات المؤمنين قلنا لها، وهذه من غيرة النساء، إذا دخل عليك محمد صلى الله عليه وسلم وأردت أن تكون يعني محبوبة إليه، يعني إحنا عندنا خبرة، وإذا دخل عليك ندلك على أمر تقولينه له إذا دخل. فقالت ماذا أقول؟ يعني تخيل الآن متزوج النبي تسأل. ف وقال لها قولي أعوذ بالله منك. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في تظن أنها استنشي حسن قالت أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقد استعذت بمعاذ، يعني شيء عظيم يعاذ به تعظيما لله وإجلالا لشف قلبه هو أكمل القلوب توحيد. لقد استعذت بمعاذ أو بعظيم، الحقي بأهلك. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي أنها رؤيت تلعق شعرها وتضع التراب على شعرها بعد ذلك حسرة وندامة. لكن القصة على مثل هذه الزيادات قد يكون في ثبوتها محل تعب ونظر وتستدل شيء من المراجعة لشخص صحة الإسلام. لكن المشهور قال قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعذت بماء أو بماء أو بعظيم بالحقي بأهلك. ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه. اختلف العلماء في مسألة الدعوة هنا، في مسألة الدعوة هل هو متعلق فقط بوليمة العرس أم كل دعوة من الطعام؟ وقد فوض البخاري رحمه الله في صحيحه باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وذكر في أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض، ومنها الحديث المشهور أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر منها إجابة الداعي في المأمور به. وإذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها. إذا هل هذا الأمر الوليمة، الأصل في كلمة الوليمة أن الجمهور يقولون هي محمولة على العرس، وليمة الزواج فقط هي التي يجب إجابتها، وما سوى وليمة الزواج يستحب إجابتها على القادر إلا إذا كان هناك عذر يمنع من إجابة الوليمة. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن هناك أعذارا للوليمة تسقط وجوب إجابة الدعوة، دعوة الوليمة. وقال بعض أهل العلم أنها فرض كفاية، وقيل أنها مندوبة مطلقا، على تفاصيل مشهورة في كتب الفقهاء. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، يكافئ من صنع إليك معروف بجنس معروف، فمن أعطاك مال تكافئه بمال إذا تقدر، من أكرمك بجاه تكرمه بجاه إن كان لك جاه. وجه علاقة هذا الأمر بالتوحيد يا إخواني أن الإنسان مفطور على الخضوع والتأثر بمن يسدي إليه المعروف، وذلك الرب هو الذي يعطي عباده بالنعم، هو الذي يعطي عباده بالنعم، ولذلك نعم الله لا تكافئ. أما العباد نعم بعضهم على بعض تكافئ، وذلك لتخليص قلب الموحد من الميل والخضوع والشعور بمنة أحد عليه إلا الله. فحقيقة قلب الموحد لا ينظر القلب الموحد الى احد انه صاحب منه وفضل بعد الله جل جلاله، وانما الامر كله منه اليه سبحانه. ولذلك امر الاسلام بالمكافأة المحسن، حتى اذا لم تجدوا ما تكافئه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافأتموه، حتى تروا انكم قد كافأتموه جملة تعليلية تبين من اجل تعليلية لاجل ان يتخلص القلب من اثر ذلك المعروف، فلا يرى في قلب الموحد معروفا الا لله، ولا منة الا لله، ولا فضلا الا لله حقيقي، وانما يكون ان يعرف ان هؤلاء اسباب، اسباب لحصول المقصود، وهذا مقام لا يدركه الا ارباب الاخلاص والا اصحاب التوحيد الخالص والخلص من الموحدين المؤمنين. وهذا لا ينافي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولا ينافي معنى ان الانسان يعرف يدرك في اصحاب الفضل فضلهم ويحقق حقهم، لكن المراد ان يقوم في القلب من الالتفات الى غير الله جل جلاله. نعم الرب بعد.
باب لا يسأل بوجه الله الا الجنه. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يسأل بوجه الله الا الجنه، رواه ابو داود.
نعم هذا الباب واضح ارتباطه بالباب الذي قبله، لانه لما ذكر السؤال ان الانسان لا يرد من سأل بالله، فإن الإنسان يجب أن يعلم أنه الأصل ألا يسأل بالله ووجه الله إلا الجنة وما قرب إليها وما أدى إليها، لكي لا يفتح الباب على مصراعه كل ما الإنسان يهتوى شيء يريده يقول هذه سهلة، إذا أنا بسأل بالله وخلاص مطلوب. نقول لا، إن الأمر ليس كذلك، إن الشريعة حينما فتحت باب حدده وضبطته من جهة أخرى، هذا تعلق بالباب الذي قبل، تعلق بالكتاب التوحيد أنه من باب تعظيم الله وصفاته، من باب تعظيم الله وصفاته ألا يسأل العظيم، ألا يسأل بالعظيم إلا الشيء العظيم. ولما كان أعظم المخلوقات أعظم ما خلق الله وأكرم ما خلق الله هي الجنة لما فيها من مجاورة الله جل جلاله، ولأنها محل رحمة الله ورضوانه وعافيته وإكرامه، كان لا يسأل بوجه الله إلا الجنة تعظيما لله ولوجهه سبحانه وتعالى، فلا يسأل بالله ولا بوجه الله الأمور الحقير من الأمور أو الأمور التي فيها السفل والدنو وما يتعلق بالدنيا، إنما لا يسأل بها إلا ما يسأل إلا بوجه الله إلا الجنة كما ترى في الحديث. إذن هذا الحديث يدل على أنه لا تسأل أيها الموحد بالله أو بصفاته أو بوجهه إلا المطالب العظيمة وأعلاها الجنة. لا يسأل، هذا نفي ولا نهي؟
نهي.
لا نفي.
نفي، لو كان نهي كانت
لا
تسأل. النهي جملة إنشائية يعني طلبية أم جملة خبرية؟
نفي ولا
نهي؟
النهي. نعم
ونبي
عدم والنفي جملة خبرية. أقول لم يأتي طالب اليوم إلى المدرسة، هذا نفي ولا لا؟ خبر. لكن لا يأتي طالب اليوم إلى المدرسة، هو طالب هذا الحديث هو من أساليب اللغة العربية التي تدل على مزيد التأكيد للأمر أو للنهي، وهو أن يؤتى بالخبر ليقوم مقام الإنشاء. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، معناه لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة. عدل عن النهي إلى النفي للتأكيد على النهي، كأنه لا يسوغ أن يقع أصلا السؤال بوجه الله لغير الجنة، ولكن كان لا يتصور وقوعه للموحد نفعه تعظيما لله وإجمالا له. وهذه من الأساليب العالية في البلاغة في علم المعاني. لا يسأل بوجه الله، وجه الله صفة من صفاته، والوجه في اللغة معناه ما يواجه به، ما يواجه به، وهو مجمع أكثر الصفات. الله عز وجل متصف بالوجه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو صفة لماذا؟ ذو الجلال والإكرام صفة للوجه ولا صفة للرب؟ أجيبوني. إذا قامت للرب أو للوجه، خلنا نقول ويبقى وجهه، وجه ما هو إعرابها؟ فاعل مرفوع واضح معنى آخر، ويبقى وجهه. ربي إيش إعرابها؟ مضاف إليه، مضاف إليه إيش؟ مجرور. إذا كانت ذو صفة للرب، هل يقال ذو ولا ذي؟ ذي، لأن النعت يتبع أن العود أو الصفة يتبع الموصوف. إذا لو كانت لو كان المراد هذا وصف الرب لكان يبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. لكن لما كانت ذو يعني تبين أن المدوي بالجلال والإكرام هو ربنا، هو وجه ربنا الرحمن. إذا الوجه مدوي بالجلال والإكرام، والوجه صفة من صفات الله. قال أهل البدع إن وجه الله لا يراد به صفة الوجه، إنما يراد به ذات الله. وهذا باطل، لأن الوجه هنا موصوف، ولو كان المعنى مجازي لما صح أن يوصف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة الواردة الذاكرة بهذه الصفة، ويبين أن الوجه صفة لله، ومن ذلك أن الوجه وصف بأن عليه الحجاب، فإن الله عز وجل على وجهه حجاب النور وجبه، فيكشف عن وجهه، يكشف الحجاب عن وجهه. فلولا ما قد أمكنهم الله من النظر إليه لاحترقوا أهل الجنة حينما يجتمعون على كلمة سواء يقولون ربنا أرنا ننظر إلى وجهك، مو إلى ذاتك، إلى وجهك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أو النصوص الكثيرة التي وردت في إثبات الوجه، أعوذ بنور وجهك ونحو ذلك منها النصوص المثبتة لوجه الله تبارك وتعالى. قالوا ويبقى وجه ربك، هل المقيد تقول يقولون أنتم من أهل السنة تقولون مراد الوجه وليس ذات الله، فهل فقط الوجه الذي يبقى والباقي يرجع من ذات الله؟ لا، معاد الله. هذا فهم عقيم فقيم في عجمة في اللغة، لأننا نقول يبقى وجه ربك يعني وجه الله، وهذا يستلزم أصلا بقاء يعني يبقى وجه ربك والله جل جلاله أصلا، فإن هذا واضح من حيث الدلالة اللغوية. لكن محل نزاعنا معكم أنكم تقولون أيها المبتدعة لا نصف الله بصفة الوجه. نحن نقول الله عز وجل له صفة اسمها الوجه، لكن وجها يليق بجلاله عز وجل، ليس كوجوه البشر حاشا وكلا، بل هو على لما كنا لا نعلم ذاته فإننا نعلم كيف تكون صفاته سبحانه وتعالى. استشكل بعض عن العلم أنه قد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بوجه الله غير الجنة، لكن قبل هذه المسألة أحب أن أقول، هل المسألة مقصورة على وجه الله فقط أم على ذات الله وسائر صفاته فقط؟ يعني هل هو الإعظام والإجلال فقط للوجه فيسأل مثلا برحمة الله أو يسأل لله شيء غير الجنة؟ نقول لا، إنما المراد لا يسأل بوجه الله أو بأي صفة من صفاته، ولا يستعان بوجه الله فبظل إلا بالجنة. قال العلماء هذا إشكال، لأنك على حل لا تدعو إلا فقط بالجنة. قال العلماء المراد الجنة أو ما قرب إليها وما كان من لوازمها، مثل استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله، أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم بكلماته التام، مثل أعوذ بنور وجهه الذي أشرقت له السماوات والأرض في حديث حادثة الطائف تصرف من الطائف ونحو ذلك من النصوص. جاء أن المطران هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق، لما قرأ الآية قال النبي أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، فقال المثال أعوذ بوجهك
في وأعوذ بعظمتك أن
هذا القتل الذي ساء. قالوا أن هذا العلماء قال لا يسلب وجه الله إلا الجنة أو ما كان من لوازمها أو مقتضياتها كالنجاة من النار والتثبيت عند السؤال ونحو ذلك، أو ما كان مؤدي إليها من عمل، أو ما كان يؤدي إلى الجنة من عمل. والاغتيال والقتل هو عائق عند الإنسان يقوم بالعمل الصالح الذي يؤدي به إلى حصول الجنة. و لذلك العذاب وصول العذاب استعيذ بالله منه. وقد يرد قد يكون في بعض الآثار محل استشكال، مثل ما ذكرت عن الاغتيال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أو أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ولكن يحمل هذا كله على أن المراد الاستعادة، يحمل المراد على أن المراد بالأحاديث أنه لا يستعاد بالله أو لا يسأل بوجه الله إلا الأمر العظيم. ونقول هناك أيضا فرق بين الاستعادة يا أخي والسؤال، أن هناك فرق من الاستعادة والسؤال. دفع شر، لدفع شر استعادة استعادة، أما السؤال فهو من باب الطلب الذي فيه نوع استقرار، فيه نوع تعظيم للمدعو والمرجو. المراد ان هذا الحديث ايضا في وضاح من حيث الاثبات، ولكن دل ايضا على معناه اثار اخرى كما ذكر شراح الحديث والأئمة. فقرأنا اللي بعدنا إن اللي بعدنا المكتب في العلم إن شاء الله. نعم.
باب ما جاء في اللوم وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان.
هذا الباب ما جاء في اللو. هذا الباب أيضا متعلق بتعظيم الله جل جلاله ومرتبط بالأبواب التي قبله. إذ الأبواب التي قبله متعلقة بأسماء الله وصفاته، وهذا الباب الذي بعده متعلق بأفعال الله جل جلاله وأقداره. وهذه مناسبة جميلة ولطيفة في سياق الأحاديث وترتيب الأبواب، لأن ما سبق متعلق بالأسماء والصفات، وما نحن به الآن وما يليه من الأبواب متعلق بالأفعال. فإن العبد كما أمر بتعظيم أسماء الله وصفاته مأمور بتعظيم أفعال الله جل جلاله، وذلك بكمال إحسان الظن بها وأن يعلم أنها كلها واقعة على مدار الحكمة التامة البالغة، على مدار الحكمة التامة البالغة، وأن كل ما يقع هو بقدر الله على علم من الله ومن حكمة الله وبمشيئة الله، فإنه لا يقع في هذا الكون من نعمة ولا مصيبة ولا سيئة ولا حسنة إلا بقدر الله جل جلاله، وإلا وفق ما شاء وقدر كونا أو شرعا على ما هو معلوم لديه. فقلب الموحد لا يكون محققا مكملا للتوحيد إلا إذا علم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن أمر الله ماض في خلقه، وأنه هو إنما مجرد سبب لحصول هذا الأمر، أو على المخلوقات أسباب يحقق الله بها قدره جل جلاله، أن السبب ما أصبح سببا عاملا مؤثرا فاعلا إلا بتسبيب الله له. ولذلك إذا تعلق القلب بهذا المعنى لم يكن القلب ملتفتا إلى غير الله، ولم يكن القلب معترضا على غير على قدر الله، ولم يكن في القلب شك في قدر الله، بل إنه كامل الرضا، كامل الثقة، كامل الكامل التوكل على الله جل جلاله. باب ما جاء في اللو، يعني ادخل الألف واللام هنا على اللو، يعني باب ما جاء في الترفق بلو، باب ما جاء في الترفق بلو. هنا لم يبين الإمام رحمه الله حكم لو، هل باب ما جاء في النهي أو في الجواز. معلوم أنه هناك نهي عن استخدام لو، وهناك أيضا نصوص دلت على جواز قولك لو. ولذلك قد عقد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب ما يجوز من اللو، ما يجوز من اللو، وهناك ما جاء في النهي عن اللو. فهل هذه الأحاديث والنصوص التي سأشير إليها متعارضة أم لا؟ في مسألة نأتي إليه. يهمني أن تعلم الآن هو أن هذا الباب إنما أتي به لبيان أن الاعتراض على قدر الله عز وجل، الاعتراض على أقدار الله عز وجل وعلى ما قدر عليه من مصائب أو معائب، من مصائب أو معائب، المعائب اللي هي الذنوب والمعاصي، والمصائب هي أقدار الله المؤلمة، أن الاعتراض عليها بلو على وجه الاعتراض والمماحلة والتسخط ينافي ما أمرت به من تعظيم الله جل جلاله وتعظيم أمره وقدره وشرعه والرضا به جل وجلاله ربا وبه إلها والرضا به سبحانه وتعالى معبودا ومعظما. فهذا الباب إنما عقد بهذا الأمر من باب رعاية المسلم للسانه ولفظه من أي لفظ يخالف ما يجب عليه المؤمن والموحد من كمال التوحيد. وترى أن هذه الأبواب كلها تبين أن عقيدة أهل السنة المبنية على التلازم بين الظاهر والباطن، ورجع النهي عن الألفاظ لما يكون فيها من تلازم وأثر فقط في قلوب قائليها من إخلال في بعض الواجب من توحيد الله عز وجل. ساق المؤلف الآثار أو الأحاديث التي جاءت في النهي عن لو، لأن هذا المراد من هذا الباب، لأن المراد اللو الذي فيها نوع معارضة أو اعتراض أو الذي يدل على الاعتراض أو التسخط على أقدار الله عز وجل لأنها تنافي التوحيد. أتى في قول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا، وقول الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، كل هذه الآيتين تحكي كلام المنافقين. فهذا هو الشاهد، هم قالوا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء لو أطاعونا ما قتلوا. أريد أن تنتبه إلى أمرين في الآيتين. الأمر الأول أن لو متعلق بأمر وقع في الماضي أم وقع أو سيقع في المستقبل؟ وقع في الماضي، لأنه قدر يسمى قضاء، قضاء الله وقدره في أمر قد تم حق أن تعلمه. إذن أمر قد مضى. ثانيا، هل هم قالوها على وجه التسخط والجزع أم لا؟ نعم، وهذا كان مثلا في بعد أحد، بعد أحد، وقالوها على وجه الجزع والتفخم والاعتراض على قدر الله وعلى شرع الله. كيف؟ على قدر الله من حصول القتل، وعلى شرع الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخروج، وهم كانوا يريدون الجلوس والقيود. قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا هم اعترضوا على شرع الله لما اعترضوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخروج، واعترضوا على القدر من حصول القتل بعد الخروج. إذا التسخط بلو والاعتراض بلو في كلام المنافقين من جهة الشر ومن جهة القدر، معي يا أخوان ولا تعبتم؟ ولو هنا في أمر قد مضى ولذلك هي محرمة. ثم جاء في الحديث العظيم أبي هريرة رضي الله عنه وفي آخره قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل ما قدر الله قدر الله أو قدر الله وما شاء قدر الله وما شاء فعسى إن لو تفتحوا أحمل الشيطان. أيضا هذا على وجه التسخط، ولذلك قال قبله فاستعن بالله ولا تعتذر بدون التوكيد الخفيف. والعد وضد الحرص على ما ينفع، فنهى عن العجز وهو حل التسخط وانتفاع العزيمة. وإن أصابك شيء، هذا الحديث متسلسل، الأول يقوم في القلب حرص همة في القلب، ثم لا تلمس هذه الهمة في القلب، ثم النبي قال أن هذه الهمة تكون متوجهة إلى ماذا؟ إلى ما ينفع. وانتبه يا أخي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينفعك. قال العلماء هذه الكار هي معية، وهي أن الناس ما تصلح به أحوالهم هم متفاوتين فيه. بعض الناس تجد الصدقة أنفع في قلبه من قراءة القرآن، وبعض الناس القراءة والذكر أنفع لحاله من الصلاة، بعض الناس الصيام ينفع ويؤثر فيه أكثر من الصلاة، بعض الناس قيام الليل أنفع ما يكون له، وبعض الناس قراءة العلم، بعض الناس يكون أنفع قراءة العلم، بعض الناس تكون الصحبة أنفع ما تكون لصلاح ديانته، وبعض الناس تكون الصحبة ليست من أنفع ما يكون لهم قد تضره، لكن هذه تفاوتون، لكن كل هذا في حدود ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه لأنك قد ما ينتقد ما يؤثر في بعض قلوب الناس، قد لا يعني بالضرورة أن يؤثر في قلبك أنت. احرص على ما ينفعك. الإنسان ليست همة ليست بطلب العلم، همة في الجهاد في سبيل الله مثلا. الإنسان يحرص على ما ينفعه، فإذا حصل الحرص وعرفت ما ينفعك فهذا الدليل على أن الحرص لابد يكون مبني على علم حتى تعلم ما ينفعك. استعن بالله ولا تستعن بقوتك. ثالثا لا تعجل، لا تعجز، لا يصيب العجز وهو ضد الكسل، وهو الكسل أو انعدام القدرة، تقول أنا ما عندي قدرة ما أستطيع، إنما افعل. فإن لم يحصل لا تجزع، إنما كن قدر قدر الله وما شاء فعل. إذا هذا اللفظ جاء مسار، جاء في مسار أو الحديث عنه مقام الجزع والاعتراض، مقام الجزع ولا تجزع من مقدور، ولا تجزع من مقدور. أنت غير الشريط يا أخبرني قبل حتى
لا هو اتباعك وجزع لأنه برينا بالشريط الثاني
لا
تجزع من
لا تعجز ولا تجزع. طيب أقول هذا الحديث، الحديث فيه كلام طويل عليه وأخلاق وآداب كثيرة متعلقة به، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خلاصة قولة الحديث شيق أيضا في ذكر النهي عن استخدام لو لأنها تؤدي إلى الجزع، وهي أيضا وسيلة العاجز، لأن العاجز يبدأ دائما يتمنى ويذكر لو ولو ولو ولا يستفيد شيء ولا يستطيع أن يعمل شيئا، بحيث أعلم أن لو تكون محرمة الاستخدام إذا كانت على وجه التسخط أو الاعتراض أو الجزع من أقدار الله أو من شرع الله عز وجل. وأما ما جاء في لو من جوازها فإنه لا يكون من الباب الذي ذكرته لك. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إخواني. هل هذا يتعلق بأمر ماضي أم مستقبل؟ لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا. حديث ذكر في الغار في أمر ماضي ولا مستقبل؟ مستقبل. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أحد رفع رأسه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. مستقبل، لا يعتمد على القدر، إنما المنهي عنه على أمر وقع وانتهى. لو استقبلت من أمري ما استدبرت فسقت شيء وجعلت مع عمره على أمر مستقبل. يعني لو أنني في المستقبل سأحج فإنني سأكون على صفة كذا وكذا. هذا معنى لو استقبلت من أمري ما استدبرت. يعني لو أنني إن شاء الله للسنة القادمة، لو حججت السنة القادمة ستكون صفة حجي على النحو هذا، أنني أشوق الهج وأجعلها عمرة، أنني لا أشوق الهج وإنما أجعلها عمرة إن أجعلت. إذن هذه النصوص التي استدل بها البخاري وغيره من أهل العلم إنما في كلام في المستقبل لما قد سيقع في المستقبل، ونحن حديثنا عن وقع في الماضي. وأما ما وقع في الماضي فإنه إذا كان على وجه التسخط من قدر الله عز وجل أو الجزع من قدر الله عز وجل فإن هذا لا يجوز ومحرم، لأن هذا يفسد على المؤمن قلبه ويبقى في نوع جزع واعتراض على أقدار الله وشك في حكمة الله جل جلاله.
اقرأ الذي بعدها. باب النهي عن سب الجيش. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا الجيش، فإذا رأيت ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الجيش وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الجيش وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
أقول هذا الباب أيضا مثل الذي قبله في تعظيم أفعال الله عز وجل وفي وجوب تعظيم الله عز وجل بتعظيم أفعاله، وقد ساق فيه الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. هذا الباب قلت لك متصل بالأبواب التي قبل لأنه متعلق بأفعال الله، ومن أفعال الله أنه يقدر الريح أين تقع وبما لا تجري، فناسب جدا أن يكون في هذا المقام. ومثله الباب الذي سبق معنا في سد الدهر، لأن الله مالك الدهر متعلق بملك الله جل جلاله للدهر، فهذا مثله تماما. لما كان الدهر لا يصنع شيئا، إنما الدهر زمان تقع فيه الأحداث، والريح مخلوقة مربوطة لله، إنما تجري بأمر الله حيث أراد الله، فكان سبها سبب لمن قدر وقوعها، والسب يكون بلعنها أو شتمها. فحينئذ إذا علم أن الريح لا تملك من أمرها شيئا، إنما يجريها الله ويسخرها الله ويصيب بها الله ما يشاء، كانت كالدهر. فقد تأتي الريح بما يكون فيه نوع شدة على العباد، لكنها قد تكون تذكير للعباد وإخاف وإنذار إلى أحد العباد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح، إذا رأى شيء في السماء لون أو أثر أقبل وأدبر، دخل وخرج حتى تنظر. كانت تسأل عائشة سر ذلك رضي الله عنها، فقالت كان يقول لها قول الله تعالى: فلما رأوه عارضا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، أخذوه بدون تفكر في العبرة التي سيقت منها هذه الريح. ولذلك العبد لا يسب الريح ولا يلعنها ولا يشتمها، لأنها إنما تأتي بما قد قدر الله. فإذا كان فيها نوع سوء للعباد فإن هذا الحكمة عظيمة للتبكير للعبرة لبيان إحاطة الرب وقدرة وقوة. وإذا جاءت في منفعة ومصلحة للعباد حمد الله وشكره. ولا يدخل في سب الريح وصفها بالشدة ونحوه، كما قلنا لا يدخل في سب الدهر وصف الدهر بالشدة، كما قال ابن عباس: أيام نحسات يعني مشائين، أيام المشائين. وأيضا تعس الريح ريحا صرصر عاتية، بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام فسوق. فليس هذا السبب الريح أنها صرصر عاتية، إنما من وصفها: ما أعتذر من شيء أثب عليه إلا جعلته كالرميمة كالرمة. فهذا ليس من سبها إنما هو من وصفها. أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، دل على أنها مأمورة مسيرة تحمل فيها ما قد أمرت به. وقد مكر الله بالريح ملائكة تحملها، والموكل بالقطر والرياح ونبي الله كما هو مشهور إيتائيه عليه السلام. أراد أن هذا الباب متصل مع الأبواب قبله و ها؟
ملك ميكائيل
في موكل بالقمر والرياح، وإن شاء الله الأبواب التي بعده ستكون أيضا معنا في الدرس القادم، حيث سيتكلم الإمام رحمه الله عن القدر ومن تعلق به ومن تبقى بعض المسائل الخفيفة. أظن يعني بقي لنا كم من كتاب إذا كان على شغل اليوم. لا والله كم باقي على الحين؟ ما هو بين هذا الكتاب لا يا شيخ كثير والله.
أنت
أبوها تقمع
على 3 يكون 3 دروس
إذا نأخذ إذا الباب الذي بعده أصلا يظنون بالله غير الحق، والباب قصير جدا يعني من حيث وإن كان عظيم من حيث الكلام. ثم أنت في بكرة وأدب عندك ظن كثرة الحادث وفيه عدم شفاء بالله على خلقه، ثم آخر شيء وهو سبحان الله تأكيد الأبواب التي قبله: وما قدر الله حق قدر. من كل الأبواب في تعظيم الله السابقة يقول فيها أظن شيء في حماء التوحيد وفي الطرق
المطولين أيضا في ذمة الله
وذمة الله. إن شاء الله نحن بإذن الله في درسين ننتهي منها إن شاء الله. بدأت تمشي على
Thank you.
ناخذ الشهر القادم. جيد، يعني عندنا أربعة دروس الشهر القادم، فأسأل الله يسهل ناخذ إن شاء الله لتفصيل أتوقع، ورد إن شاء الله من كتاب التوحيد، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نسمع ونقول، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
That's the next year.